الحسين بن عبد الرحمن رحمه الله عند أن لذغ استرقى، أي طلب من يرقيه، قال لم أكن في صلاة ولكني لذغت، قال فماذا صنعت؟ قال له سعد بن جبير، قال استرقيت، أي نظرت من يرقيني إثر اللذغة من العقرب أو نحوها. قال فما حملك على ذلك، على الاسترقاء؟ قلت حديث حدثناه الشعبي، فقال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الذي حمله على طلب الرقية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى، والعين معروفة والحمى هي لدغة ذوات السموم كالعقرب والحية. فقال قد أحسن، قال سعد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي أحسنت في صنيعك هذا. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث وفي آخره أن من هذه الأمة من 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، غير حساب ولا عذاب. وذكر أنهم الذين لا يرقون ولا يسترقون إلى آخر الحديث، أي هؤلاء 70 من صفاتهم أنهم لا يسترقون، لا يطلبون الرقية مع جوازها لعظم توكلهم على الله سبحانه وتعالى، فيتركون ما كان جائزا ويأخذون بما هو أكمل وأفضل، وهو عدم ترك ذلك، عدم سؤال الرقية من أحد. فسعيد بن جبير فقيه قال لحسين بن عبد الرحمن قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي أنه استرقى. قال ولكن حدثني ابن عباس، أي أن من صفات 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أنهم لا يسترقون، ترك الرقية أفضل من طلبها، أفضل من طلبها، ذاك جائز وهذا أفضل وأكمل، عدم الاسترقاء وعدم التطير، التطير لا يجوز، طيرة شرك، قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما نقول جائز، تطير التشاؤم. وهكذا الاكتواء أيضا مكروه، ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فينبغي أن يتنافس المتنافسون في تحقيق هذه الأوصاف التي اتصف بها هؤلاء 70,000، ومع كل 70,000 أن الإنسان يأخذ بالأكمل والأفضل، هذا هو الأفضل، وإن استرقى جائز كما تقدم، وإن اكتوى جائز مع الكراهة، وأما الطيرة فمحرمة. الذي يجمع ذلك كله على ربهم يتوكلون، والتوكل كما تقدم هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع فعل الأسباب الشرعية أو المباحة الصحيحة. لأن من الناس من يتخذ أسبابا غير شرعية، من الناس من يعلق نعلا مقطعة على سيارته أو على دابته، على البقرة أو نحو ذلك. وإذا سئل يقول حتى لا تصاب بالعين، هذا سبب غير شرعها. هذه النعل لا تدفع الضر عن هذه البهيمة أو عن هذه السيارة أو عن هذا المعلق عليه. نعل مقطعة، نعل لا تدفع شيئا، لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، نعل. لكن لضعف الإيمان، لقلة العقل، يعتقد الإنسان في نعل مقطعة حتى لو كانت جديدة أيضا نعل. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذا سبب غير شرعي، هذا أو يتخذ حرزا أو عزيمة من أجل صرف العين أو صرف هذا الجن، هذا سبب غير شرعي. هذا من علق تميمة فقد أشرك، قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الذي يعلق اللعان ويعتقد أنها تدفع الضر أو تجلب النفع، هذا شرك أكبر. وإذا اعتقد أن الذي ينفع والذي يضر هو الله، ولكن هذا سبب لجلب المنفعة ودفع المضرة، هذا سبب هذا شرك أصغر، شرك أصغر، سبب غير شرعي غير صحيح. والذي يجعل ثمر الفيجل، هذا الذي يسمي بعض الناس الشذب، فوق الطفل، فوق رأس الطفل، هذا أيضا سبب غير شرعي، هذا حتى لا يتضرر بالجن وحتى لا يصاب وحتى لكذا. أو ذيل الأرنب، ذيل الأرنب، أو يجعل خيطا في عضد الصبي أو في حقوه من أجل صرف العين، هذا كذلك أسباب هذه غير شرعية. لكن الذي يتخذ له ظل أمام بيته يستظل بها من حرارة الشمس، هذا سبب صحيح، هذا هذا سبب صحيح. لو أن إنسانا جعل خيمة أمام بيته أو عريشا، وإذا سئل لماذا تصنع هذا قال أتقي من حرارة الشمس، هذا سبب صحيح، يقيك حرارة الشمس. أو يلبس الثياب الخفيفة في وقت الحر حتى لا يتأثر بالحر، هذا سبب صحيح. أو يتخذ الألبسة الثقيلة في أيام البرد حتى يتقي شدة البرد، هذا سبب صحيح، صحيح. مباح صحيح، أعدد من الأسباب غير الصحيحة وغير الصحيحة، المباحة وغير المباحة، جائزة وغير الجائزة. لابد أن يكون السبب شرعيا أو مباحا صحيحا. وهذا من التوكل، فعل هذه الأسباب من التوكل على الله. الذي يبذر الحب في الأرض هذا سبب صحيح من أجل الزرع. والذي يتزوج من أجل الولد هذا سبب صحيح. والذي يأكل لدفع الجوع ويشرب لدفع الظمأ هذه أسباب صحيحة. لكن الذي علق كما تقدم ذيل الأرنب ولا صرة ملح في رأسه أو في أو ما أشبه ذلك، هذه أسباب غير صحيحة. إذا صاحبتها عقيدة فاسدة، كذلك من الأسباب الغير الصحيحة اتخاذ الدبلة، دبلة الخطوبة. بعضهم يعتقد أنها سبب التأليف بين الزوجين، يعني إن وجدت فيحصل التأليف بين الزوجين وما أشبه ذلك، دبلة الخطوبة، هذا سبب غير صحيح. هذا لك أن تهدي لهذه المرأة هدية من باب تهادى وتحابه، لكن لا يكون على طريقة ما تعرف عليه أهل الباطل مما صاحبه عقيدة فاسدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة، كون هذه الأمة أي المحمدية نصف أهل الجنة، نصف من يدخل الجنة من هذه الأمة، وهذا يدل على فضل هذه الأمة على غيرها من الأمم. عندكم بيان؟ عندي هكذا. وجعل كون هذه الأمة نصف أهل الجنة جعلها بين قوسين، في الحاشية نقص من المخطوط هذا. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هناد بن السري وهو صاحب كتاب الزهد، قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله وهو ابن مسعود بن غافل الهذلي رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال: فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض. قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال ابن مسعود: فكبرنا، أي فرحين متعجبين. بأن يكون ثلث أهل الجنة من هذه الأمة. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة، وسأخبركم عن ذلك. ثم أخبرهم فقال: ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود، أي في جلد ثور أسود، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض، أي في جلد ثور أبيض. أي فالمسلمون إلى جانب الكفار ليسوا شيء، الكفار أكثر، المسلمون في الكفار كشعرة سوداء في جلد ثور أبيض، أو شعرة بيضاء في جلد ثور أسود. أي أن أكثر من يدخل، أي أن أكثر الناس يدخلون النار لأنهم على الكفر، فالكفار كثر، وهم حطب جهنم الكفار، وقودها الناس والحجارة. والمؤمنون والمسلمون في الكفار قليل، وهؤلاء القليل بالنسبة للكافرين أكثرهم من هذه الأمة، أكثرهم من هذه الأمة، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهم شطر أهل الجنة، بل أكثر من الشطر. في حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. رواه أحمد، وقد ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند. فأهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. أي أن ثلثاء، أي أن ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة، أكثر من الشطر. والجمع بين هذا الحديث: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، سيأتي نصف أهل الجنة، وحديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه أن شطر أهل الجنة من هذه الأمة، ثم أوحي إليه بأن ثلثي لأن ثلثي أهل الجنة من هذه الأمة، فالقليل يدخل تحت الكثير، القليل يدخل تحت الكثير، فأكثر أهل الجنة من هذه الأمة، وهذه فضيلة عظيمة لهذه الأمة المحمدية. قال الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فكانت هذه الأمة خير الأمم لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فينبغي للمسلمين جميعا أن يتحلوا بهذه الصفة، أن يعرفوا المعروف وأن يأمروا به، وأن يعرفوا المنكر وأن يحذروا ويحذروا منه وينكروه. بينما بني إسرائيل ذمهم الله لعدم قيامهم بهذا الأمر، قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فينبغي أن يتآمر المسلمون بالمعروف وأن يتناهوا عن المنكر وأن ينصح بعضهم لبعض. قال جرير بن عبد الله: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. والمؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة أخيه، فأنت أيها المؤمن لأخيك مثابة المرآة، إن رأيت منه عيبا بصرته بعيبه ليحذره وليجتنبه. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه من الخير، هكذا جاء في حديث أنس، وهذا لفظ النسائي من الخير، والحديث الصحيحين غير هذه الزيادة. فالإنسان ينصح لنفسه ولزوجه ولأولاده ولأهله ولإخوانه ولأمر المعروف وينهى عن المنكر، هذا من أسباب الخيرية ومن علامة الخيرية في العبد. إذا رأيت رجلا يأمر المعروف وينهى عن المنكر هذا يدل على أن فيه خيرا، وأنه يحب الخير لإخوانه، لا يكون القصد هو الشماتة إنما الإعانة على البر والتقوى. ولا ينبغي أن يتخذ الناصح أو الآمر المعروف والنهي عن المنكر عدوا، بل ينبغي أن يدعى له ويقبل نصحه ويقبل الحق. محبة، وينبغي أن يحب الناصحون خلاف أعداء الرسل فيبغضون الناصحين. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، ومحمد بن بشار وهو بن دار أي واسع العلم، واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر، قال: حدثنا شعبة وهو بن الحجاج بن الورد أبو بسطام، عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، عن عمرو بن ميمون، عن عبد الله وهو بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة، أي في خيمة من أدم من جلد، في قبة نحو من 40 رجلا، فقال: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: قلنا نعم. فقال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقلنا نعم. فقال: والذي نفسي بيده، فيه الاستحلاف، الحلف غير استحلاف لقصد التوكيد الكلام، والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر، أي قليل أنتم في أهل الشرك. وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وهو عبد الله بن نمير قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود، يعني بن مسعود رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ظهره إلى قبة أدم، أي جلد، فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ اللهم هل بلغت اللهم اشهد. أتحبون، قال في المطبوعة أنكم، أتحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة، في المطبوع أنكم تحبون أنكم ربع أهل الجنة في المطبوعة، وهذا من المخطوطة. أتحبون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فقال: أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم إلا، أي الكافرة، إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود. وهذا الحديث رواه البخاري فهو متفق عليه، وفيه فضيلة عظيمة لهذه الأمة، لأن أكثر من يدخل الجنة منها، بل شطر من يدخل الجنة من هذه الأمة، وحديث بريدة الذي تذكرناه فيه زيادة على هذا، أن 80 صفا من هذه الأمة وأهل الجنة 20 و100 صف، أي أن ثلثي من يدخل الجنة من هذه الأمة المحمدية، والثلث الآخر من بقية الأمم. والمسلمون الذين يدخلون الجنة من هذه الأمة ومن غيرها هم في الكفار كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو الأحمر، أي أن الكفار أكثر من المسلمين بما لا مقارنة، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن أكثرهم لفاسقون، إن أكثركم لفاسقون. نستفيد من هذا أننا يجب علينا أن نذكر نعمة الله علينا بأن جعلنا مسلمين، جعلنا من هؤلاء القليل. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فإذا جعلك الله مسلما مؤمنا فاحمد الله أن جعلك من هؤلاء القليل الذين هم بالنسبة للكافرين كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود والعكس. فتذكر نعمة الله عليك بأن جعلك مسلما، وازدد لله شكرا، وسخر سائر النعم التي أكرمك الله بها في طاعة الله، واستغل حياتك ووقتك وفراغك فيما يرضي الله حتى تكون من أهل الجنة، من أهل دار السعادة ودار الكرامة، دار النعيم المقيم الأبدي السرمدي، تكون من الذين يقال لهم في الجنة: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نعيم مقيم لا بؤس فيه ولا موت لأهله فيه ولا مرض ولا سقم، وإنما نعيم مقيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. فأهل الجنة مشغولون بما أعده الله عز وجل لهم من النعيم المقيم، مشغول بالحور العين وبالثمار وبالأشجار وبالأنهار من العسل ومن اللبن المصفى، من العسل المصفى ومن اللبن، من الماء غير الآسن غير المتغير، ونعيم لا يعلم عظمه وحقيقته إلا الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. وينبغي أن نسعى جادين أن نتصف بصفات أهل الجنة، وأن نعمل بأعمال أهل الجنة، الأعمال التي تقربنا إلى الجنة من طاعة الله والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى، ونبادر بالتوبة ونستعد للقاء الله. اليوم أنت من أبناء الدنيا وغدا من أبناء الآخرة، قد تمسي ولا تصبح، قد تصبح ولا تمسي، فالموت قريب. لا تستبعد الموت ولا تغفل عن الموت ولا تنسى الموت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هذه من لذات عن الموت. أكثر، لا يكفي أن تذكر الموت، بل أكثر من ذكره، أكثر من ذكر الموت. إذا سافرت قد لا ترجع، وإذا نمت قد لا تستيقظ، وإذا استيقظت قد لا تنام، لا ترجع إلى مضجعك. أكثر من ذكر الموت، أكثر من ذكر الموت. لا تغتر بصحتك ولا بقوتك ولا بشبابك ولا غير ذلك، فالموت قريب. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكم تأتينا من مواعظ: فلان من الأصحاء مات، تتعجب، ذاك الصحيح، ذاك القوي، ذاك الشاب، ذاك الصغير. نعم. يقول السائل: بعض الناس يقتل العقرب ويجعل بعضها في دهن ثم يدهن به الطفل الصغير، ويقول من أجل لا تؤثر العقرب إذا لغزته، فهل هذا سبب صحيح مع أنه ثابت بالتجربة؟ من جربه منكم؟ الله أعلم، هذا السبب الله أعلم بحاله. ها؟ الله أعلم بحال هذا السبب، ولا أنصح به. ولكن إذا لدغ الإنسان من قبل العقرب أو الحية يسترقي، يرقي نفسه ويشرط مكان اللدغة، يشرط مكانه ويضغط مكان الدم، ويجعل شيئا من الماء مع الملح. ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة حديثا أن أو قال: لعن الله العقرب ما تتركه مصليا ولا يميل إلا لدغته، أو بهذا المعنى. قال: فإذا حصل ذلك فليؤتى بماء مع ملح، وليقرأ فيه: قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويوضع مكان تلك اللدغة بهذا المعنى. تسترقي أيضا أنت بالفاتحة الكتاب سبعا، والمعوذة ثلاثا، وبعض الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إن شاء الله هذا نافع. وهذا السبب ينظر إلى صحته، الله أعلم. يقول السائل: هل يشرع لمن أراد أن يتزوج أن يستخير الله قبل أن يخطب؟ نعم، يشرع له ويستحب ويندب في حقه أنه يستخير الله في الزواج بهذه المرأة، وما فعله بعد الاستخارة فهو الذي اختاره الله له. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. قال: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت تعلم الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجلي فقدره لي ويسره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، ثم اقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ويسمي حاجته. يقول: ما معنى قوله: فاضرب بذات الدين تربت يداك؟ أي حرص على المرأة ذات الدين. إذا أردت أن تتزوج امرأة فحرص على أن تتزوج بالمرأة ذات الدين، صاحبة الدين، وإن لم تفعل تربت يداك، أي التصقت يدك في التراب أي في الرغام، وهذا كناية عن الخيبة وأنك قد لا تجد المرأة التي تكون لك عونا على الطاعة وعلى الخير. في الحديث: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الدين هو الذي يجمل المرأة، وجمال الباطن أعظم من جمال الظاهر، جمال الباطن أعظم من جمال الظاهر، وإذا اجتمع مع جمال الباطن جمال الظاهر فذلك خير بالنسبة إلى بقية الصفات إن تيسرت، لكن الصفة المعتبرة هي صفة الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وبعض الناس نظرته قاصرة، يحرص على الجمال الظاهر ولا يبالي بالجمال الباطن، كانت المرأة ضعيفة الدين رقيقة الدين مع جمال ظاهر ربما يؤثرها على صاحبة الدين، فهذه المرأة قد تكون شؤما له، شؤما في حقه. والصالح لا يحب إلا المرأة الصالحة، والمرأة الصالحة لا تحب إلا الرجل الصالح. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات قبلها الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. يقول السائل: إذا اغتسلت المرأة من الجنابة هل يلزمها نقض رأسها؟ لا يلزمها إذا وصل الماء إلى أصول شعرها، ولكن يستحب لها، وذلك أنقى وأفضل. لحديث أم سلمة قالت: إني امرأة أشد ظفر رأسي فهل أنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، أي إذا وصل الشعر إلى الماء إلى أصول الشعر هذا هو الواجب وهذا هو اللازم، ولكن إن نقضته فذلك أبلغ في النظافة وأفضل. يقول السائل: ما هو الدعاء المشروع للمصلي بعد أن يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد؟ له أن يزيد: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.